إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقات المباركات والتي هي بعنوان أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجينا وإياكم من النار، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام أن ينبغي لمن رزقه الله سبحانه وتعالى بذرية، وهذه الذرية أمانة في رقبته، وهو مسؤول عنها يوم القيامة، فينبغي لها لهذه المرأة وينبغي لهذا الرجل أن يوجه هذه الذرية في باب الطاعة إلى خالقهم تبارك وتعالى، وأن يربوهم عليها، وأن يعتنوا في هذا الباب ويجتهدوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا في باب إبراء الذمة، في باب إبراء الذمة، حتى لا يأتي هذا الابن ولا تأتي هذه البنت يوم القيامة يقولون يا ربنا خذ حقنا من هذا الأب، من هذه الأم، لم يعرفونا بأسمائك الحسنى ولا بصفاتك العلى، ولم يأمرونا يوما ما أن نركع ونسجد أو يدلون على الصلاة، فيتعلقون في رقبتك يوم القيامة. عليك من الآن أن تنجي نفسك أنت، وتسعى وتبذل أسباب تدل هؤلاء الأبناء والبنات إلى الطاعة والعبادة، وتلزمهم وتربيهم عليها، وإن كانوا صغارا من يعصي يعني تؤدبه في هذا الباب، ومن يعني يحسن ويحافظ تكافئه، وهكذا إلى أن يعني ينشأ الفتيان والفتيات على الطاعة والعبادة والخير، وأنت المستفيد في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما في الآخرة فالذرية تتبع الذرية، الذرية تتبع الآباء والأمهات على الصلاح والتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فبالتالي نقول أنت المستفيد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبي داود رحمه الله. فلا بد لنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنوات، نأمرهم أمر أن يصلي، ونأمر البنات أن يصلين، وكذلك إذا تخلف هذا الابن عن الصلاة وبلغ العمر 10 فينبغي للأب أن يؤدبه دون أن يؤذيه أو يسبب له عاهة أو يحدث له مشكلة، لا، وإنما التأديب الذي يشعر هذا الابن أن فعلا أن هذا الأمر عظيم. أيضا كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للإنسان مع هذا الأدب والمحافظة على الصلوات وإلزامهم الطاعة، ينبغي له أن يحرص على أن يفرق بين الذكور والإناث. ونحن في هذا الزمن أيها الأحبة الكرام، يعني الأبناء الصغار في هذا الزمن يعني عقولهم مفتحة جدا على الحق والباطل، فتجد أحدهم عمره 7 سنوات 8 سنوات بيده تلفون، وأحيانا بعض الأجهزة هذه فيها ما فيها من المصائب. فالطفل هذا ما يبلغ 10 سنوات إلا هو وهو يعرف كل كبيرة وصغيرة، وهو لم يبلغ إلى الآن. فبالتالي ينبغي لنا أيها الأحبة الكرام أن نتعامل مع هذا الجيل الآن الذي بين يديه هذه الأجهزة التي أحيانا نافعة وأحيانا مدمرة، ينبغي أن نربيهم على الطاعة، وأن تكون عيوننا مفتحة ليس فقط في المضاجع. الآن بحمد الله أكثر الناس البنت لها غرفة والولد لها غرفة، ففي أمان في هذا الباب، لكن أدهى وأمر من هذا الأجهزة التي بين أيديهم. فبعض الوالدين هداهم الله يربي نعم ابنه على الصلاة أحيانا، لكنه يقول هذا الابن صغير مسكين أعطيه هذا الجهاز وفيه ما فيه من البلاوي. فبالتالي لا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرك أن تعلم أبنائك الصلاة إلا أن تدلهم على الخير وتربيهم على الخير. لكن إذا كبر الابن مثلا وأصبح رجلا شابا موظف متزوج مثلا، رفع عنك الغنم، يبقى دورك فقط معه النصيحة، يا بني كذا يا ابني كذا فقط. أما إن لا قدر الله هو ترك الصلاة أو تمرد على الطاعات والعبادات فذنبه على جنبه يوم القيامة، ويقول الله سوقفوهم إنهم مسؤولون وجرى عليه القلم. وإذا لا قدر الله ختم له بالسوء فأنت بريء منه. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما عصاه ابنه في يوم الطوفان قال يا بني اركب معنا، قال ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فقال الله سبحانه وتعالى لما قال نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي، فقال الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، خلاص انتهى الأمر. نوح وجه ابنه ودعاه 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 أبى إلا الكفر، وأبى إلا أن يموت على الكفر والشرك والإلحاد، فقال الله سبحانه إنه ليس من أهلك، خلاص انتهى أمره. فأنت قد تتعب نعم في بداية حياتك مع ابن أكثر من ابنين أو ثلاثة أو أربعة أو ما شاء الله، لكن لا يصلحهم الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، فيعيشون والعياذ بالله ويموتون على 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 غير الذي أنت ربيتهم عليه، فأنت ليس عليك حرج. لكن الذي يعني يقع حقيقة في الحرج هو ذاك الإنسان الذي لم يقل لأبنائه يوما ما في حياته صليت أو لم تصلوا، اركعوا لله ولماذا لم تركعوا لله أبدا. فهذا منهج موجود عند بعض الناس هداهم الله، يعني ما يريد حتى يقول لابنه صل، يقول لا يمكن أحرجه، صلي يا بنية لا يمكن أحرجه، لا أشدد عليه، لا أتركهم أطفال. هذا دين، دين هذا مهو يعني أمر دنيا وأنت المستفيد. ولهذا بعض الناس إذا عقوه يعني أبناءه وبناته لا يركعون ولا يسجدون ولا يعرفون لله تبارك وتعالى حقا، يقول كيف تعقوني وأنا فعلت وعطيتكم وأنفقت عليكم وأكلتكم ولبستكم وشربتكم. نقول السبب أنت، أنت ما عرفتهم بالله تبارك وتعالى، فكيف يعرفون حقك أنت؟ حق الله تبارك وتعالى لم يعرفونه فكيف يعرفون حقك أنت؟ فننتبه لهذه المسألة المهمة أيها الأحبة الكرام. أيضا من أسباب دخول الجنة إذا أدركت رمضان فلا تنسى زكاة الفطر، فإنها سبب من أسباب دخول الجنة. لهذا جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث رواه أبو داود. فنحافظ على زكاة الفطر ونؤديها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في باب الطعام وغير ذلك. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله للفقراء مساكين، للأرامل، للدعاء في سبيل الله، لطباعة المصاحف ونحو ذلك، كما قال تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ومن أسباب أيضا دخول الجنة أيها الأحبة الكرام الصدقة، الصدقة حقيقة تطفئ نار المعصية والخطيئة. فإذا كنت أنت من أهل الذنوب والمعاصي مسرف على نفسك في الليل والنهار فعليك بالصدقة، فإنها تطفئ حرارة المعصية، تطفئ شر المعصية. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله. فنقول نداء لأهل المعاصي، نداء لأهل الكبائر، نداء لأهل الصغائر، نداء للذين أسرفوا على أنفسهم في الليل والنهار، نداء للذين يقولون ليس لنا توبة، نداء للذين يقولون ماذا نفعل، كيف نخرج، كيف نخرج من هذا الظلام، من هذه النيران، كيف نخرج منها، نيران المعاصي والآثام. نقول عليك بالصدقة، الصدقة تطفئ نار هذه المعاصي وتطفئ نار هذه الخطايا، فلا تقصر على نفسك في هذا الباب، واحتسب الأجر وانظر كيف الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لهذا الأمر. أيضا من أسباب دخول الجنة الصدقة، إذا خرجت من إنسان فقير مقل ليس عنده مال كثير لكن يتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الصدقة من هذا الصنف من الناس عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول، وهذا الحديث خرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم. أيضا من أسباب دخول الجنة صدقة السر، صدقة السر في الحقيقة أن إذا ربنا تبارك وتعالى غضب عليك فهذه الصدقة التي هي في السر تطفئ غضب هذا الرب العظيم. أنت لا تدري هل الله تبارك وتعالى غاضب عليك أو لا، لكن نقول عليك بصدقة السر الذي لا يطلع عليها أحد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وهذا الحديث أخرجه الطبراني رحمه الله. فإذا كان كذلك أيها الأحبة الكرام فعلينا أن نحرص على صدقة السر، اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد فأعطي ذاك المسكين، أعطي ذاك اليتيم، أعطي هذا الإنسان الذي وقع في كرب، سد حاجة الفقراء المساكين لا يراك أحد من الناس، فأنت الموفق وقد يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. الآن أيها الأحبة الكرام نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله هذه الأسباب التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها طيبة مباركة لنا ولكم ولجميع المسلمين، فابقوا معنا. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية في هذا البرنامج أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يجينا وإياكم من النار. من الأسباب التي تدخل المرء الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا وكله الله سبحانه وتعالى على عمل وهو أمين وخازن لهذا العمل وهو مسؤول عن هذا العمل وأنفق من هذا العمل فيما يبتغي به يعني وجه الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم، وهو دال على الخير وهو من أهل الخير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر الله به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى والإمام مسلم. لا شك أن بعض الناس قد يكون موظف عند إنسان ثري مثلا في مكان فيه خير، فيدل هؤلاء الناس على الخير ويقول لماذا لا تصدقون، لماذا هذا في عمل خيري، افعلوا كذا افعلوا كذا، ويعين ويبذل أسباب ويدل، وإذا كانت له صلاحية أيضا وأعطوه الضوء الأخضر في باب الأعمال الخيرية ينفق وينمي هذا الخير في باب الحسنات، لا شك أن هذا باب عظيم فتحه الله سبحانه وتعالى له، فعليه أن يغتنم من وفق لهذا الأمر العظيم. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة إذا وفقت وبنيت مسجدا لله فنوصيك أول أمر أن تخلص لله، لأن ليس كل من بنى مسجد نال هذا الأجر، أن الله تبارك وتعالى يبني له مسجدا وبيتا في الجنة، ليس كل الناس هذا، لأن ربنا تبارك وتعالى كما قال على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وربنا تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبالتالي إذا رأى الله تبارك وتعالى في قلبك الإخلاص في بناء هذا المسجد كاملا أو مشاركة أو يعني جعلك الله سبحانه وتعالى سبب لكي تدل الغير على بناء هذا المسجد أو لبناء هذا المسجد، فأنت أيضا مشارك هذا، لكن بشرط أن تكون النية لله، لا تبتغي من وراء ذلك شهرة ولا أجر ولا ثناء ولا مدح ولا غير ذلك من هذه الكلمات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله تبارك وتعالى له مثله في الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. الشاهد من الحديث يبتغي به وجه الله، وهذه ضع تحتها خط، معنى ذلك أن ليس كل الناس من بنوا مساجد هي النية لله. نعم قد تكون يعني في البداية، لكن ربما تتغير أحيانا، والشيطان حريص على الإنسان في إفساد نيته. ومر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم الإنسان يعني بعمل الخير أو بالجهاد أو بأمر معروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك أو بالتوبة، قعد له الشيطان في كل طريق. فأقول لمن عنده النية أو عنده القدرة المالية أو عنده الاستعداد النفسي والبدني والمالي أن ينفق في هذا الباب، فنقول له: أول أمر تقدمه الإخلاص لوجه الله. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله تبارك وتعالى مثله في الجنة. يبني الله سبحانه لك مسجدا في الجنة. تخيل أنت إذا كنت في الجنة وترى المساجد التي بنيتها، هذا مسجدك، هذا مسجدك، هذا مسجدك، هذا مسجدك، هذا قصرك، هذا قصرك، فخر وفخر حقيقي لا يزول. أنت تكون في الدنيا تبني مسجد، ثم بعد ذلك يتوفاك الله ولك الأجر، ويأتي يعني تأتي يوم القيامة ويدمر الله سبحانه وتعالى الأرض تدميرا وينتهي ذكر المسجد. لكن هذه الذكرى الجميلة والعمل العظيم الجليل لا يضيعه الله سبحانه وتعالى لك، بل يقر عينك به في جنات النعيم لما ترى الله هذا المسجد الذي بنيته تبارك الله، هذا المسجد الذي بنيته، هذا المسجد بأجمل مما تتصور. لأن الذين يبنون المساجد والقصور في الجنة ليسوا البشر، وإنما هم الملائكة، ولك أن تتصور الملائكة العظام كيف يبنون هذا الصرح العظيم. أيضا من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه أسباب تدخلك الجنة. نعم قد يقول قائل أو يسأل سالق: كلنا نعرف هذا، الحمد لله نفشي السلام، الحمد لله نطعم الطعام، الحمد لله أحيانا نصلي بالليل والناس نيام، ما في جديد؟ نقول نعم هو ما في جديد نعم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أنت من أهل هذا؟ وإذا قلت نعم هل أنت مواظب على هذا؟ وإذا قلت نعم هل أنت تصبر نفسك إلى الممات على هذا؟ فإذا كان الجواب نعم نقول والله أنت موفق، لكن إذا الجواب جاء لا نعم لا، فنقول انتبه انتبه لنفسك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، حديث عظيم جامع شامل فيه من الفوائد والعبر والعظة الشيء الكثير، لكن حسبنا أن نشير بعض الإشارات. هذا نداء من النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، أفشوا السلام. إفشاء السلام نعمة وسبب لدخول الجنة، إفشاء السلام الإكثار من قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم، في القول في الكتابة إلى آخره، ابدأ بالسلام. لهذا بعض الناس بخيل حتى بالسلام، يمر على الناس لا يسلم، وفي بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، وسبحان الله بعض الناس في هذا الزمن طبقوا هذا. نقول لا، إفشاء السلام أينما ذهبت سلم، ما أنت خسران شيء. بعض الناس في عنده حساسية مفرطة، يقول سلمت يوم من الأيام ما حد رد عليك، طيب ما لك شغل حتى لو ما ردوا عليك، إيش المشكلة يعني؟ لا يردون عليك، إنما أنت كسبت الأجر عند الله. السلام عليكم، السلام عليكم، وهكذا. أيضا إطعام الطعام للفقراء والمساكين فهذا فيه أجر عظيم، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. صلة الأرحام التي فرط فيها كثير من الناس في هذا الزمن، فنقول سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا الصلاة بالليل كما قال تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، سبب لدخول الجنة. صل بالليل، الليل ثلاث أثلاث. بعض الناس دائما إذا قلت له قيام الليل يظن هو آخر الليل، يفكر بينه وبين نفسه كيف أقوم آخر الليل، النوم وكذا والراحة إلى آخرة، معدين خلى في رمضان، وكل سنة يقول في رمضان، وهو إذا جاء رمضان صلى ليلة 27 وذهب، وأول رمضان يصلي ثلاث أيام ثم يذهب، ما يصلح هذا. نقول لا أخي، حافظ الليل ثلاث أثلاث، إذا كنت لا تستطيع آخر الليل ولا نصف الليل فعليك بأول الليل، بعد صلاة العشاء صل ما كتب الله تبارك لك، اقرأ ما شئت في عشر دقائق ربع ساعة، انتهيت من عشر ركعات مثلا، نعمة وخير كثير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وصل النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة قال وأن أوتر قبل أن أنام، فاحرص على هذا. فإذا فعل الإنسان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام بأمان، كما قال تبارك وتعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام دفع الأذى عن الناس، تكلمنا عنه فيما مضى ولكن نريد أن نبسط القول شيئا ما. دفع الأذى في بعض الناس سبحان الله العظيم جعلها الله سبحانه وتعالى فعلا مفاتيح للخير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس ناسا ما يجعله الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، فعلا من أهل الخير، لا يستقر يعني له قرار ولا يقر له قرار إذا رأى يعني هناك أذى للمسلمين. وهذا حقيقة يعني نوعية نادرة من الناس، أي أذى يؤذي الناس صرف عنهم، سواء هذا الأذى قول أو فعل. فأقول هذا حقيقة قد هيأ نفسه للجنة، وهو من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إن مات على هذا العمل الصالح المبارك. لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل لماذا؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تبعد عنهم الأذى وأن تحذرهم النار وتحذرهم أهوال يوم القيامة وتحذرهم عذاب القبور وتحذرهم من غضب الله. هذا كل شيء من الدمار الهائل إذا ذهب الإنسان وهو يعني غافل. فلهذا نقول من قام بالعمل الذي يبعد الأذى عن المسلمين بأي حالة من الأحوال أقول هذا موفق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، رواه الإمام مسلم. رآها النبي صلى الله عليه وسلم إما رآه حقيقة لما رأى الجنة بعينه عليه الصلاة والسلام أو رآه في المنام، وكلاهما حق. فلهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الإنسان كيف يعني يتقلب بنعيم الجنة بسبب هذه الشجرة التي أزاحها عن المسلمين. تخيل ما بالك بهذا الإنسان الذي يعني فتح الله سبحانه له الخير الكثير من القدرة أن يبعد عن كثير من الناس من الأذى، سواء في منصبه في تجارته بماله بوجاهته، والله قد فاز فوز عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا أقول نحرص على هذا الأمر حرص عظيم، وأن نكون مفاتيح للخير للناس. وصلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.